كتاب الزكاة. وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سألت عمرو بن يحيى بن عمارة قال سألت عمرو بن يحيى بن عمارة فأخبرني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة
ولا فيما دون. كلنا عندنا ولا.
إيه صح.
ليس في الأول فقط.
إيه.
نعم.
إيه وهم.
كذلك عندك.
أي كذلك عندي بس وهم. ولا فيما دون خمس أواقٍ صدقة. أواقي صدقة.
لا أواقٍ.
عندي بياء.
الياء. لا عندنا بياء. يعني القاعدة الأفصح أواقي وليس أواقية على وزن فعال.
ذكر تعليق عليها عندي.
ماذا قال؟
يقول: هكذا وقع في الرواية الأولى أواقي بالياء، وفي باقي الروايات بعدها أواق بحذف الياء، وكلاهما صحيح. قال أهل اللغة، ثم ذكر كلاما.
لكن الأشهر الأول. على كل حال، في هذا الحديث بيان مقدار النصاب في هذه الأصناف الثلاثة. أولا الثمار، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والأوسق جمع وسق وهو الحمل، والحمل ستون صاعا، وعلى هذا تكون الخمسة 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو بأصواعنا هنا في القصيم 230 وزيادة صاع نبوة، لأن صاع النبي أقل من الصاع المستعمل عندنا. طيب في أربعة أوسق فيها صدقة، أربعة أوسق ما فيها زكاة. طيب أربع ونص ما فيها زكاة. وهل هذا تحديد أو تقريب؟ من المعلوم أن الأوسق ليست تحديدا لا تزيد وزن مثقال، لكن هذا على سبيل التقريب، يعني مثلا لو نقص شيئا قليلا أو زاد شيئا قليلا فإنه لا يؤثر. كذلك ليس فيما دون خمس ذود صدقة، الذود الإبل، فأقل نصاب الإبل خمس، فأربع ليس فيها صدقة. وهذا إذا كانت للنماء والتسمين والدر، أما إذا كان للبيع فإنها قد تجب الزكاة في بعير واحد. ولا فيما دون خمس أواق صدقة، الأواق جمع وقية وهي 40 درهما، والمراد من الفضة لأنها هي التي توزن بالأواق. وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان 4.5 أواق فليس عليه صدقة. طيب، وهل تضم الفضة إلى الذهب في تكميل النصاب؟ يرى بعض العلماء أنها تضم، وأن الإنسان إذا كان عنده نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة وجبت عليه الزكاة، والصواب أنه لا يضم، وأنه إذا كان عنده نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة فلا زكاة، لأن السنة وردت بالتفريق بينهما، ولأن الشعير لا يضم إلى الحنطة في تكميل النصاب، مع أنهما جنسان الانتفاع بهما واحد لكن اختلفا، فلذلك صار لكل جنس حكم الخاص. نعم.
وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. وحدثني أبو كامل فضيل
في هذا الإشارة بالفعل, لأن الإشارة بالفعل تؤدي إلى رسوخ الشيء إذ يجتمع الحاستان, حاسة السمع وحاسة البصر. وهذا كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال خمس وأشار بأصبع, فقال أربع, فقال أربع وأشار بأصابع. نعم.
وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني بن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة, وليس فيما دون خمس ذود صدقة, وليس فيما دون خمس أواق صدقة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أوساق من تمر ولا حب صدقة. وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق, ولا فيما دون خمس ذود صدقة, ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وحدثني عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري ومعمر عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم, غير أنه قال بدل التمر ثمر. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة, وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة, وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة, تاب ما فيه العشر أو نصف العشر.
هذه الحديث حديث جابر وحديث أبي سعيد بعضها مبهم وبعضها مبين, يعني المعدود مبين وبعضها المعدود. فهل يقال إن هذه الألفاظ كلها ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه كان أحيانا يقول هكذا وأحيانا يقول هكذا, أو نقول إن هذا من تصرف الرواة لأنهم يرون الأحاديث بالمعنى؟ الظاهر الثاني, الظاهر الثاني خصوصا إذا كان المخرج واحد كحديث أبي سعيد. أما حديث جابر فيمكن أن يكون الرسول قاله في مجلس آخر وبين المعدود, يعني في حديث جابر بين المعدود في جميع الأصناف الثلاثة.
باب ما فيه العشر أو نصف أو نصف العشر. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب. قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور, وفيما سقي بالثانية نصف العشر.
وهذا لا شك أنه مناسب للحكمة تماما، لأن الذي سقي بالأنهار وبالغيوم شرب بلا مؤونة، وأما الذي سقي بالثانية فهو بمؤونة، ولهذا خفف عن الذي يسقي بالثانية وجعل عليه نصف العشر، والثاني جعل عليه العشر كاملا. طيب إذا كان يسقى أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، فقال العلماء ينظر إلى الأكثر، وهل الأكثر مدة أو الأكثر نفعا، على خلاف بينه، فإذا تساوتا قالوا يجب فيه ثلاثة وأرباع العشر، وهذا لا شك أنه عدل. إذا كان نصف الزمن يسقي بالثانية ونصف الزمن يسقيه بالغيوم والأمطار، فعليه ثلاثة وأرباع العشر. طيب الذي يشرب الآن في المكاين المواطين يعتبر من الثانية؟
نعم. باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
ليس صدقة يعني واجب، كقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، يعني الزكوات. وقد استدل بهذا الحديث من زعم أنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة، حيث قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. والحقيقة أن هذا الحديث حجة عليه وليس حجة له، لأن قوله في عبده أضافه إليه على وجه الاختصاص، يعني في عبده الذي يختص به ويتخذه لنفسه يركبه ويسافر عليه، هذا في قصدي في الفرس، وفي العبد الذي يستخدمه واتخذه لنفسه خاصة. أما عروض التجارة فإن صاحبها لم يختص بها، وإنما أراد بها الربح والكسب، وتجد يشتري الفرس في الصباح ويبيعه في المساء، أو يشتري الخادم في الصباح ويبيعه في المساء، لا يريد أن يختص به. فالحديث بمنطوقه يدل على أن هذا على أن العبيد والخيل إذا كانت للاستعمال الخاص فليس فيها زكاة، وبمفهومه على أن ما لا يختص به ففيه الزكاة. وقد يقال المفهوم يدل على أنه أو يقال أن المفهوم مسكوت عنه، لكن كوننا نقول هذا الحديث يدل على عدم وجوب زكاة العروض لا شك أنه فهم ليس بصواب. نعم.
وحدثني عمرو
أين الآن عند السيارات التي يتخذ الإنسان للركوب فيها زكاة؟
لا.
طيب يتخذها للتكسب
فيها
ليس فيها زكاة؟
فيها
للتكسب يعني بالأجرة.
أي
ليس فيها زكاة
في
لأنه اتخذها لنفسه. وكذلك يقال في الدور، وكذلك يقال في العماير التي تؤجر، كلها ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة. نعم.
وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير يبلغ به ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. حدثنا يحيى بن
هذا ينبغي أن يحتفظ به كمثال لقول الصحابي يبلغ به، هذا قول الراوي عن الصحابي يبلغ به، لأن هذا يجعلونه من الرفوع حكما، ويقل أن تجد مثالا له في كتب المصطلح، يعني يبلغ به او ينميه او يرفعه او ما اشبه ذلك. ولهذا اذا مر بكم مثل هذا الحديث فينبغي ان تقيدوه على هامش النسخ الذي عندكم في المصطلح. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرني قال أخبرنا سليمان بن بلال حا. وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى.
في هذا الإسناد الأخير في شيء يسمى عند أهل الاصطلاح له اسم خاص، نعم، نعم، لا الآن شيء يقول عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه، من هو؟
عراك بن مالك.
عراك بن مالك عن أبي هريرة. لا أنا وهمت في الإسناد الأخير، عراك بن مالك عن أبيه وسهوت عن خيثم. إذا كان يعني على حسب وهمي ما خال نجيب الفائدة، يعرف بالمزيد في متصل
الأسانيد.
نعم.
وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.
هذا فيه فائدة، وهي أن الاستثناء يدل على العموم كما قال الأصوليون، الاستثناء معيار العموم، لأنه لما قال ليس في العبد صدقة يشمل صدقة الزكاة وصدقة الفطر، فلما قال إلا صدقة الفطر علم أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وأن الاستثناء أيضا يدل على العموم. نعم.
في أحد بيسأل
وراه
مش هنا يا شيخ قالوا ما يعطي فرصة.
لا لا أنا أشوفه ما حد رفع يده.
باب في تقديم الزكاة ومنعها. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه.
في هذا منع الزكاة، من منعها جحدا لوجوبها فلا شك أنه كافر، لكن لا لأجل ما بل لأجل جحد فريضة معلومة بالضرورة من دين الإسلام، إلا شخصا حديث عهد بالإسلام فهذا يعلم. وأما إذا منعها بخلا فهل يكفر أو لا؟ فيه روايتان عن أحمد، والمشهورة منهما أنه لا يكفر وهو الصحيح، ويدل له حديث أبي هريرة في من منع زكاة الذهب والفضة، وفيه قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، ولكن إذا مات وهو مانعها ثم أخرجها ورثته من بعده، فهل تبرأ بذلك ذمته؟ الصواب لا، الصواب أنها لا تبرأ، لا تبرأ ذمته بذلك. وإذا كانت لا تبرأ ذمته بذلك، فهل يجب على الورثة أن يخرجوها لحق المستحقين للزكاة، أو نقول ما دامت لا تنفع الميت فلا حاجة في إخراجها؟ الجواب يجب على الورثة أن يخرجوها، لأنها كالدين في ذمة الميت الذي امتنع من وفائه، والميت إذا امتنع من وفاء الدين فإنه يقضى عنه من تركته. أما هذا الحديث ففيه بعض الكبر على الصدقة، وأنه لا يشترط في المبعوث أن يكون من سطة الناس، بل الأفضل أن يكون المبعوث من أهل العلم والدين والفقه. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل والظاهر والله أعلم أن القائل عمر، لأنه هو رئيس الوفد، فقيل منع ابن جميل واسمه عبد الله وخالد بن وليد معروف، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. ما ينقم أي ما ينكر إلا هذا، وهذا يقتضي أن يشكر الله وأن يؤدي الزكاة، وهذا عندهم تأكيد الذم بما يشبه المدح. فذمه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله أغناه بعد الفقر ثم منع الزكاة، وهذا من أشد ما يكون من ذمه والقدح فيه. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وهذه شهادة عظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام لخالد. وانظر كيف التنويه بفضله، حيث قال فإنكم تظلمون خالدا ولم يقل فإنكم تظلمونه، تنويها لذكره باسمه، يعني كأنه قال تظلمون خالد، ومن الذي ظلمت؟ إنه خالد ابن الوليد، وليس أهلا للظلم أو أن يقدح فيه ويقال إنه منع. ثم بين ذلك فقال قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. أدراعه جمع درع، وهو لباس يلبس في الحرب، والأعتاد أيضا آلة الحرب من سلاح وغيره. فهل خالد رضي الله عنه صرف زكاته في شراء الأسلحة للجهاد في سبيل الله لعموم قوله تعالى وفي سبيل الله، أو أن من بذل أمواله في هذا فلن يبخل بالزكاة؟ يحتمل وجهي، يحتمل أنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين أن خالدا لا يمكن أن يبخل بالزكاة الواجبة المفروضة، وهو يتصدق بأدراعه وأعتاده في سبيل الله. ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن خالدا قد سلم الزكاة واحتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، يحتمل هذا وهذا، لكن الأول أقرب، لأن قوله احتبس يعني أوقف، لأن الحبس هو الوقف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب حين استشاره في أرضه في خيبر، قال له إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وعلى هذا فيكون المعنى إن الرجل الذي أوقف أعتاده وأدراعه في سبيل الله لا يمكن أن يبخل بالزكاة الواجبة. وأما العباس فهي علي ومثلها معها، التزم بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال علي ومثلها، ولم يذكر عن العباس شيئا، ولا ندري ما الذي حمل العباس على منعه من بذل الصدقة، أشيء بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، أم أنه أراد أن أن يسلمها بنفسه للرسول عليه الصلاة والسلام دون واسطة. المهم أن العباس لا ندري عنه، لا فيه مدح ولا ذم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها. فلماذا تحملها مرتين؟ قال بعض أهل العلم إنه تعجل منه صدقة عامين وقال هي علي ومثلها، وكان قد تعجل أي العباس صدقة سنتين، لكن هذا فيه نظر. والظاهر أن الرسول تحملها من عنده لقوله فهي علي ومثلها، ولم يقل فقد أعطاني إياها وتعجل، بل التزم. لكن لماذا التزم بضعفها مرتين؟ الظاهر من ذلك أنه لئلا يتوسل أحد من أقارب الإمام بكونه من أقاربه على منع ما يجب عليه، لأن بعض الناس مثلا قد يمتنع مما يجب عليه لأنه إيش؟ قريب الإمام. فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضاعف عليه الصدقة لئلا يتوسل أحد بقربه من الإمام إلى الامتناع من الواجب. وهذه السياسة حكيمة كان عمر رضي الله عنه يسلكها، فكان إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال إني نهيت عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر اللحم إلى الطير.
طيب إلى اللحم.
نظر الطير إلى اللحم، ولا يبلغني عن أحد منكم أنه فعل كذا وكذا، يعني مما نهى عنه، إلا أضعفت عليه العقوبة. لأن أقارب الإمام إنما يتهاونون في الأمور لماذا؟ لأنهم أقارب فيتوسلون بهذا إلى الخلال بالواجب. هذا هو الذي يظهر لي، أن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها لكنه ضاعفها على عمه لهذا السبب. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سن أبي؟ أراد أن يبين أو أن يبرر كونه تحمل عن عمه بأنه سن أبيه، وإذا كان سن أبيه فإنه يجب عليه صلته. والصن هو القرينة، لأن بعض النخيل يكون أصلها واحدا وفرعها نخلتين، وهذا شيء معروف كما قال الله تعالى صنوان وغير صنوان. فالنخلة إذا كان أصلها واحدا وتفرعت نخلتين يقال هذه صنو. نعم. وفي هذا بيان صلة النبي صلى الله عليه وسلم برحمه، حيث تحملها عن عمه ولم يلزمه بها. وفيه أيضا بيان إبعاد أقارب ولي الأمر عن أن يتوسلوا بقرابتهم للإخلال بما يجب على غيره. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، في المعامل والمصانع يكون هناك كميات كبيرة من المواد الخام، يعني لو أنه معمل للحلويات يكون فيه السكر والطحين وأشياء كثيرة من هذا، فهل هذه لو حالت عليها الحول تزكى أو أنها لا تزكى حتى تصنع وتخرج على
الحلويات؟ تزكى تزكى لأنها معدة للبيع.
أما
الآلات الباقية ما فيها زكاة.
نعم. تزكى بسعر الشراء أو سعر البيع؟
لا، بما تساوي وقت وجوب الزكاة، قد تزيد وقد تنقص. ايش؟
هل يؤخذ من هذا حكم عام على من لا يريد ان يؤدي الزكاه فيقال انه اذا أدها عنه غيره اجزاته ولا يعذر عن ذلك؟
ما يؤخذ منه. نعم.
حتى رحمي وجه اخراج العقارات ونحو سيارات الاجره وعمارات الاجره، الا تزكى اعيانها؟
لا تزكى اعيانها، أخرجها لأنها ليست ليست الزكاة واجبة في عينها كالذهب والفضة أو التمر أو القمح، وإنما هي واجبة في قيمتها، وهذه لا يراد قيمتها، يراد أن يختص بها الإنسان وتبقى عنده. حتى ما خل أراد بها التكسب، هذا المكسب الذي أراده فيه الزكاة، لكن هي نفسها ليس فيها زكاة لأنه يريد أن تبقى. ما هو التكسب فيها؟ لو أراد بقائها يقول أنا أنتظر الموسم، قلنا فيها زكاة، لكن هو يريد بقائها لينتفع بكسبها فقط. أما هي لو فإنه لا يريد بيعها أبدا، كما لا يريد بيع بيته الخاص. يجب ايش؟
صدقة الفرس.
يعني الخير فيها زكاة.
مو صحيح. الشيخ يستدل بمشهد في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير فقسمها الى ثلاث، فقال في الثالثة وهي على رجل الوزر. فلما قال فاما التي هي عليها وزر فرجل منع حق الله في ظهورها.
نعم.
واستدل كذلك بما حدث عن عمر بن الخطاب انه جاءه ناس فقالوا ان عندنا ونحب طهرتها وزكاتها، فاستشار الصحابة
فأشاروا عليه بأخذها
إلا علي بن أبي طالب، قال
أخشى
أن تكون
جزة
نأخذها يعني من
بعد فأخذها منها. أما الأول حيث الأول فهو ما حق الله في ظهرها، بمعنى أنه لا يعيرها من يحتاجها، وله أيضا يستعملها في الجهاد في سبيل الله أو في ركوبها الخاص. وهذا معلوم إذا منع ما يجب فيها من إعارة أو جهاد أنه يأثم بذلك. وأما أثر عمر فلا أدري عنه، ولكن حتى لو فرض من ثبت عنه فإنه لا عبرة به. السنة حق ثلاثة أربعة، والعادة أول باب أخذنا أبواب. نعم هذا الخامس. وقت الوجوب إذا كان اليوم تجب الزكاة عليه يقدرها بسعر اليوم، لكن الذهب الآن عندنا الحقيقة يزيد وينقص في الساعة أو في الدقيقة أيضا. فإذا كان مثل أول النهار مثل 20 وآخر النهار 30 ينظر المتوسط. نعم نعم، وقت الوجوب الوقت الذي تجب فيه السنة.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل الناس به نصف صاع من بر.
في هذا الحديث وما بعدها وجوب زكاة الفطر لقوله فرض، والفرض أي الإجابة، وفي هذا الحديث بيان مقدارها وأنها صاع من تمر أو صاع من شعير، ولم يذكر في حديث ابن عمر إلا هذين النوعين. وفي أيضا أنها واجبة على كل عبد، على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، ولا إشكال في ذلك إلا في العبد، فكيف تجب عليه وملكه لغيره؟ نقول تجب على سيده، تجب على سيده. أما غيره فكل إنسان تجب عليه صدقة الفطر بنفسه. فإن قال قائل وإذا كان الصغير لا مال له كالذي في المهد ولم يرث مالا ولم يهدى إليه مال، قلنا تجب على من يمون، تجب على من يمون، هاي من يقوم بنفقته.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا.
واختلف العلماء رحمه الله في هذا مسألة الحنطة، هل المدين منها، هل المدان منها يكفيان عن الصاع؟ لأن الصاع أربعة أمدان، فمنهم من قال نعم ومنهم من قال لا. والصواب أن مع من قال لا، وأنه لا بد من صاع تام في الحنطة والرز وغيرها.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي حديث قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود يعني بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت.
في هذا بيان مقدار زكاة الفطر وأنها صاع، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم المعروف إذ ذاك، وهو أقل من أصواعنا المعروفة عندنا هنا، لأنه كما قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الصاع النبوي وزنه 80 ريال فرنسي، وصاع وزنه 104 ريالات فيزيد عليه بمقدار 24 من 80 يعني أكثر من الربع. وهل تجوز الزيادة على الصاع النبوي؟ مالك بن أنس رحمه الله كره ذلك وقال لا ينبغي أن يزيد على الصاع النبوي لأن هذا مقدر شرعا، فالخروج عنه فيه نوع مخالفة، لكن الصحيح أنه لا بأس ويكون الزائد يكون الزائد عن الصاع النبوي الذي هو الواجب يكون تطوعا. أما رأي معاذ رضي الله عنه حين قدم المدينة حاجا ومعتمرا، ومعلوم أن عاصمة خلافته في ذلك الوقت كانت الشام، صعد المنبر وتكلم فيما تكلم، وكان من جملة ما تكلم به أنه رأى أن مدا من سمراء الشام يعادل مدين من الشعير أو من التمر، فعدل الناس به، وكأنه رضي الله عنه رأى أن المسألة مسألة تقويم وأن قيمة هذا تعادل قيمة هذا، لكن هذا هو رأيه. والإنسان يخطئ ويصيب، ولهذا عارضه أبو سعيد الخدري وقال أن أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. والعلماء مختلفون في هذا، بينما عامتهم يرون الطعام في غير هذه المسألة البر على النصف من غيره، يعني كفارة اليمين مثلا مدان من التمر يعادله مد من البر، في جميع ما يخرج من الأطعمة يرون أنه أن البر على النصف إلا في زكاة الفطر. والصحيح هو هذا، أن زكاة الفطر يجب أن تبقى كما قدرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو أخرج من أعلى أنواع الأطعمة، لأن هذا لا يراد به بلا شك لا يراد به التقويم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من صاع من طعام، والأطعمة في ذلك الوقت تختلف، تمر، شعير، زبيب، أقط، والغالب أن مثل هذه لا تتفق قيمتها، بل الغالب أن تختلف، فالتمر والشعير والزبيب والأقط لا تكاد تتفق في القيمة أبدا. وعلى هذا فنقول الواجب صاع من طعام أي طعام كان، حتى لو كنا في بلد طعام أهله اللحم، فالواجب إيش؟ صاع من اللحم. ولو كنا في بلد طعامهم الأقط فالواجب صاع من الأقط وهلم جرا. هذا هو القول الذي تبرأ به الذمة ولا تحصل فيه مخالفة للسنة. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من 3 أصناف صاعا من تمر صاعا من أقط صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك. وحدثني محمد بن رافع.
اختلاف الرواة في كونه عد 3 وفي السياق الأول عد 4 الظاهر أن هذا لا يضر، لأن المقصود أن نبين أنه صاع من طعام، ولهذا جاء في رواية البخاري كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام. استمع، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط، والبر نادر أن يأكله المدينة لكنه موجود، بدليل حديث عبادة بن الصامت في الربا قال الذهب بالذهب إيش؟ كمل